أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي. كان الكلام في استصحاب الحكم المعلق. قلنا أن الحكم المعلق مورده فيما لو علق حكم على خصوصيتين بلا إشكال، وكانت هناك خصوصية ثالثة مشكوكة الدخل، هل الحكم مرتبط بها أم لا، هذا مشكوك. ثم بعد ذلك زالت وكانت إحدى الخصوصيتين المتيقنة حاصلة والخصوصية الثالثة، ثم بعد ذلك زالت الخصوصية المشكوكة الدخل وتحققت الخصوصية الثانية التي لها دخل بلا إشكال. حينئذ نشك في الحكم أنه يترتب هذا الحكم أو لا يترتب. مثاله ماذا كان المثال؟ قلنا المثال المدرسي عبارة عن أنه في الساعة الأولى كان عندنا عنب ولم يغلي، والحال أن الحرمة بلا إشكال مترتبة على هذا الموضوع وهو العنب مع غليانه، لكن هناك خصوصية ثالثة كانت موجودة مع العنب وهي رطوبة. فلو زالت الرطوبة ولم يكن هناك غليان، ثم حدث الغليان بعد ذلك، خذ نشك في الحرمة. البعض قال نجري الاستصحاب ما يسمى بالاستصحاب التعليقي، بأن يقال هكذا: الحكم في الساعة الأولى كان بلا إشكال متحقق على تقدير الغليان، يعني لو غلى العنب لحرمة، فهذا الحكم التقديري الحكم التعليقي كان بلا إشكال متحقق في الساعة الأولى. قلنا نشك أنه في الساعة الثانية ما زال موجود بعد دندنة أيضا لو غلى لحرمة، فقالوا نستصحب هذا الحكم لأنه كان متيقن في الساعة الأولى مشكوك في الساعة الثانية فنستصحبه. أشكلت عدة إشكالات على هذا الاستصحاب. الاعتراض الأول أو الإشكال الأول كان من مدرسة المحقق النعيم. الإشكال الأول بكتاب من المحقق النعيم، قد يكون إشكالات هناك سابقة على مدرسة النعيم كما هو حقيقة الأمر. الاعتراض الأول في الكتاب هو لمدرسة المحقق النعيم، قالت بأنه ماذا تريد أن تستصحب؟ ما جعله الشارع هو أما الجعل أو المجعول، يعني أو بعبارة أدق، الحكم الشرعي هو أما الجعل أو المجعول. الجعل لا شك في بقائه ليستصحاب، المجعول لا يقين بحدوثه ليستصحاب، وهذا أنت أصلا لم تستصحبه، إنما استصحبت الحكم المعلق. ماذا يعني الحكم المعلق؟ يعني لو غلى لحرمة، وهذا ليس حكما شرعيا، بل هذا أمر عقلي انتزعه العقل من جعل الحكم الشرعي على موضوع مركب من جزئين. فأن العقل يقول إذا كان عندنا حكم متوقف على موضوع مركب من جزئين وتحقق جزء، فالعقل يقول إذن لو تحقق الجزء الثاني فيثبت الحكم، وهذا لا يترتب عليه أثر الذي نريده من تنجيز وتعبير. الشهيد الصدر أعلى الله مقامه في الكتاب عليكم السلام ذكر اعتراض أول بعنوان اعتراض تقدم وتقدم الجواب عليه. الاعتراض الثاني للمحقق العراقي. المحقق العراقي كان معاصر للمحقق النعيمي، بل المحقق العراقي ناظر إلى إشكالات للمحقق النعيمي، بل فوائد الأصول إذا بتراجع فوائد الأصول خصوصا الجزء الثاني منه، يعني على القسم الثاني من الكفاية، فوائده وتقرير بحث مين؟ الميرزا النعيمي للشيخ الكاظمي. الرضياء عنده تعليق عليه، وهذه قليل ترى بين العلماء الأعاظم واحد بيعلق على الثاني، على كتاب الثاني، على تقريرات الثاني. الكتاب الموجود بالسوق طبع جماعة المدرسين بالقسم الثاني، الرضياء عنده تعليق عليه، وهن تقريبا متعاصرين. المحقق النعيم توفى 1255، الشيخ العراقي والشيخ الأصفهاني توفوا بنفس السنة 1361، 1200 قبلهم بست سنين، يعني توفى من الميرزا النعيمي. فالمحقق العراقي يناسب أن يكون شو، أضف إلى أنه هذا أصلا هذه طريقته في مقام، يعني لأنه علق على القسم الثاني من فوائد الأصول. 1300 1200 قلت اشتباه 1200 لا صاحب الجواهر 1260 1281 الشيخ الأعظم 1355 و 1361 ولا 1200 علماءنا الشيخ بهجات الشيخ الوحيد العلامة الطبطبائي طلاب الأصفهاني حضروا عنده مباشرة وسيد الخوي هذيك اليوم متوفى من طلاب الثلاثة 1355 و 1361 محقق العراقي إشكاله. قبل أن أقول إشكال المحقق العراقي سيتكلم المحقق العراقي الآن بكلام نحن مش مأنوسين فيه وهذا يدل على أن المطلب العلمي اللي نحن مأنوسين فيه من الحلقات وغير الحلقات خصوصا عن طبقة حتى المراجع المعاصرين سيد الخوئي الشيخ الوحيد هذه المدرسة كلها نحن مأنوسين بشيء سيتبين الآن بأنه لا يقول به من الجميع مش الكل بيقولوا فيه. نحن بماذا مأنوسين؟ مأنوسين بأن الحكم لا يصبح فعليا إلا عند تحقق الموضوع تمام الموضوع صح ولا لا؟ هذا المأنوسين فيه. عنا مرتبة جعل متقومة بشو؟ بتصور الموضوع. وعندنا مرتبة المجعول بمعنى الفعلية متوقف على تحقق الموضوع في الخارج. وبناء عليه أشكل المحقق النائيني قال ماذا تريد أن تصفحك؟ الجعل هو في البحث في المقام لا يتصور الشك في الجعل إلا على نحو النسخ. وبما أنه ما عندنا شك فلا شك في الجعل. تصفحب المجعول مرتبة الفعلية. الحكم لم يكن فعليا في الساعة الأولى لأن فعلية الحكم في الساعة الأولى متوقف على ماذا؟ على تحقق تمام الموضوع. والمفترض أن الموضوع قطعا لم يتحقق لأن فرض البحث أن الخصوصية الأولى الخصوصية الثانية لم تكن متحققة وهي الغليان. وبناء على هذا الكلام أشكل هذا الإشكال قال لنا نستصحب المجهول لأن لا يقين بحدوثه. هنا أشكل المحقق العراقي قال من قال بأن فعلية الحكم متوقفة على تحقق الموضوع خارجا؟ من قال بأن فعلية الحكم متوقفة على تحقق الموضوع خارجا؟ من وين جبتوا لنا إياها هذه؟ في الساعة الأولى أيضا كان الحكم فعلي ويمكن استصحابه. محقق العراقي كيف يكون الحكم فعليا؟ قال فعلية الحكم موجودة بنفس مرتبة الجعل ومتقوضة بالتقدير اللي حاضر في نفس المولى. بالجعل يكون الحكم فعليا ولا يشترط تحقق تمام الموضوع. إذن بناء على هذا الكلام لا معنى لأن يقال من المحقق النعيمي لا نستطيع استصحاب المجعول لأن المجعول ماذا؟ ليس فعليا. الجواب فعلي حتى لو تحقق جزء الموضوع لأن فعلية الحكم موجودة في التقدير اللحاظي للمولى. ثم المحقق العراقي نقض على المحقق النعيمي قال له ألست أنت وكل فقيه يستصحب المجعول في الحكم الكلي قبل أن يصبح فعليا في الخارج؟ مورد بحث الاستصحاب في الشبهات الحكمية وقلنا نحن هذا بحثنا من الشبهات الحكمية ولكن مورده خصوص الحكم المعلق بمثال الماء الذي تغير بالفعل ثم زال التغير. الفقيه في بيته لا يوجد ماء في الخارج تغير ولا يوجد شك بعد زوال التغير بنفسه يفترض التغير. تغير لا يوجد في الخارج. التغير موجود في الفرد في عالم التقدير في عالم الافتراض في عالم الذهن. يفترض تحقق الموضوع بعد ذلك يجري الاستصحاب تتوفر أركان الاستصحاب يحصل الشك في البقاء يستصحب ثم يفتي المكلف بماذا؟ بنتيجة الاستصحاب. تعينا إذا مفكرين بعد في شيء خلاص خلصنا. إذا المحقق العراقي هاي هي كلمته بأنه قلت استصحاب جعل لا يوجد هو واضح استصحاب مجعول لا يقين بالحدوث. من قال بالساعة الأولى كان في يقين؟ لأن مرتبة المجعول مرتبة الجعل مرتبة واحدة والمجعول متوقف على الوجود اللي حاضر الموضوع، والوجود اللي حاضر الموضوع كافا بدليل، هذا هو النقد، أنكم تجرون أيها الأصوليين وأنت أيها الميرزا النعيم تجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية في المجعول الكلي، وأنت جالس في البيت ولا يوجد موضوع في الخارج قد تغير. سيد الشهيد يشكل عليه، سيد الشهيد يقول للمحقق العراقي كأن يعني تعبيري أنا يمكن ما يكون مناسب، يمكن ما يكون مناسب هذا التعبير، ولكن بالجنب العلمي خلينا ناخذ هذا التعبير من جنبته العلمية، أن هناك يعني خلط بين أمرين، هذا مؤدى جواب السيد الشهيد، أن هناك خلط ما بين أمرين. والتوضيح أن يقال، قلت أن المجعول يكفي فيه تصور الوجود اللي حاضر حتى يستصحب، ولا يشترط تحققه في الخارج. ثم نقضت على المحقق النائيني بأنه أيها المحقق النائيني الفقهاء يجرون الاستصحاب في الشبهات الحكمية في المجعول الكلي، والحل أنه ليس موجود في الخارج. جيد، تعال لنرى وجود هذا المجعول في الذهن كيف يكون. يكون بإحدى طريقتين، أي طريقتين اللي تقدموا معنا في الجواب على السيد الخوئي في الشبهة الحكمية، ما عندنا شيء جديد اليوم بهذا الجواب، ما عندنا شيء جديد. هناك ماذا قلنا للسيد الخوئي في مقام الرد؟ قلنا المجعول الكلي يمكن أن ننظر له بأحد لحظين، إما بالحمل الشائع يعني بما هو موجود عار، موجود خارجي عارض على النفس، موجود في أفق نفس المولى، لم يكن ثم كان، لم يجعله ثم جعله. هذا المجعول بهذا اللحاظ هو ماذا؟ عين الجعل. تذكروا هذه العبارة اللي قلنا من نستعير كلمة تأتي من السيد الشهيد، هنا صرح بها السيد الشهيد أكثر، سابقا كانت تستفاد من عبارته، هنا صرح بها أكثر. هذا المجعول الكلي بهذا اللحاظ هو عين الجعل، جعل ومجعول مثل إيجاد ووجود، جعل من دون مجعول لا يوجد، إيجاد من دون وجود لا يوجد، شيء واحد بنسبته إلى المولى اسمه جعل، وإذا تنظر له بما هو نفسه اسمه مجعول. إذن إذا لاحظنا بهذا اللحاظ هو عين الجعل، ولا يجري فيه استصحاب بقاء المجعول بلا إشكال، بل الذي يجري فيه استصحاب عدم الجعل الزائد، بل الذي يجري فيه استصحاب عدم الجعل الزائد. جيد. طيب، وأما إذا نظر له بنظرة أخرى وهي بالحمل الأولي، يعني باعتبار أن الصورة الذهنية حاكية عن الخارج، كاشفة عن الخارج، مرآة للخارج، حينئذ ليجري الاستصحاب ينبغي أن تكون هذه الصورة الذهنية حاكية عن تمام الموضوع في الخارج، يعني الموضوع بده يتحقق كاملة. خب لا أقل، إذا ليس بالخارج وين بده يتحقق؟ في ذهن المولى، بس بده يتحقق تمام الموضوع ليجري الاستصحاب. إذا ما في ذهن المولى، أنت قلت لنا يكفي في أن المجعول لا يشرط تحقق الموضوع في الخارج، جيد جاريناك، يكفي فيه التصور الذهني جاريناك، لكن إشكالنا عليك هنا، يكفي فيه وجود الذهني لكن الوجود الذهني لتمام الموضوع، بيتصور تمام الموضوع المولى الفقيه وهو جالس في الغرفة، يتصور ما تغير بالفعل، ولا يكفي أن يتصور جزء الموضوع فقط، ما يتصور ما تغير بالفعل فنقول يتحقق الحكم، ثم يشك في بقائه فيستصحبه. هكذا قلنا نحن، وهيك في مقام الرد عليك نقول، وأين هذا من ماذا؟ من تصور جزء الموضوع. فرق كبير بين، لعبر تعبيرين عبرهم السيد الشهيد، بين تقدير وجود تمام الموضوع في الذهن وبالتالي يصبح الحكم فعليا، بس مش الفعلية الخارجية المترتبة على الموضوع الخارجي، فعليا في نظر المتصور، وبين تقدير وجود الحكم بناء على وجود الجزء الآخر مع كون المتصور فقط وفقط وفقط جزء من الموضوع. إذن الصحيح هو صحيح يكفي الوجود اللحاظ للاستصحاب، لكن الوجود اللحاظ لتمام الموضوع والحال أنه بحث الاستصحاب التعليقي يتحقق جزء الموضوع سواء في الخارج أو في الذهن أو في الذهن، وإلا هذه الكلمة لح استعيرها من تقرير السيتكافن، وإلا لو كان المولى يتصور أو الفقيه يتصور تمام الموضوع لم يكن من الاستصحاب التعليقي في شيء، لكان من الاستصحاب التنجيزي، من استصحاب الحكم المنجز. بعبارة أخرى، هذا صار واضح هلا بالمثال. بمثال الماء المتغير، الفقيه يتصور ماء، هذا الجزء الأول. اثنان، تغير بالفعل، الجزء الثالث، يتحقق الحكم في نظره وهو النجاسة. بعد ذلك يتصور ذهاب التغير بنفسه فيشك في بقاء النجاسة التي ترتبت على الموضوع المقدر، لكن أي موضوع؟ تمام الموضوع. هذا شو اسمه الاستصحاب؟ هاي شبه حكمية، بس استصحاب تعليقي ولا تنجيزي؟ استصحاب تنجيزي، بس غاية الأمر لحكم لا يشترط، لم يتحقق موضوعه في الخارج، إنما تحقق موضوعه في ذهن المولى. هكذا نقبل. أما ببحثنا الذي تحقق جزء الموضوع وهو العنبية سواء في الخارج أو في ذهن المولى، وبعد ذلك قدرنا وجود الحكم بناء على وجود الجزء الآخر، إذن لم نتصور تمام الموضوع، إنما تصورنا جزء موضوع ثم قدرنا وجود الحكم. لاحظ هون، قدرنا بالصورة الأولى قدرنا وجود تمام الموضوع فترتب الحكم، بينما هو في بحثنا تصورنا جزء الموضوع ثم قدرنا، مش تمام الموضوع، قدرنا الحكم بناء على تحقق الجزء الآخر. هذا اسمه استصحاب شو؟ تعليقي. الأول اسمه استصحاب تنجيزي، حتى لو كانوا اثنيناتهم ماذا؟ مش موجود الموضوع في الخارج. يعني الفقيه الساعة 8 كان عم بيستنبط الحكم الماء المرتبط بالتغير، كان من الاستصحاب التنجيزي، ولو الموضوع ليس في الخارج في ذهنه لكن تصور تمام الموضوع ثم شك. الساعة 9 عم يستنبط مسألة العنب الذي ذهبت رطوبته وأصبح زبيب، إذا غلب يتنجس ولا ما بيتنجس، يتصور جزء الموضوع وهو العنبية ثم يرى بأن الحكم مقدر، مقدر على ماذا؟ مشروط بماذا؟ بتحقق الجزء الآخر. فهذا الثاني اسمه استصحاب تعليقي. فإذا ولو سلمنا معك، بل هذا ما التزمنا به نحن أيضا سابقا، بأنه يكفي الوجود الذهني، لكن طبعا وجود الذهني بأي معنى؟ بالحمل الأولي باعتبار الحكاية، مش بالحمل الشائع، لأنه بالحمل الشائع لا يجري ماذا؟ استصحاب المجعول، يجري استصحاب عدم الجعل الزائد. إذا يكفي تصور الموضوع في الذهن، هذا نسلم به، لكن يكفي تصور تمام الموضوع، وفي بحثنا لم يتصور تمام الموضوع إنما تصور جزء الموضوع. ولذا بكلمته الأخيرة سيد الشهيد اللي هلأ ذكرتها، فرق كبير بين تقدير وجود تمام الموضوع فيترتب الحكم، وما بين تصور جزء الموضوع ثم تقدير الحكم بناء على تحقق الجزء الآخر. هذا الثاني من الاستصحاب التعليقي، الأول من الاستصحاب التنجيزي. وبالتالي صار جواب النقد واضح، نقض بماذا؟ بماذا نقض؟ نقض باستصحاب التغير، وهو يجلس في البيت وعم يستصحب نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره بالفعل. الجواب هذا مورد لتصور تمام الموضوع، والبحث فيما لو تحقق جزء الموضوع سواء في الخارج أو في ذهن المولى. بحثنا إذا تحقق الجزء، والجزء الآخر مقدر فقدر الحكم بناء عليه سواء في الخارج أو في الذهن. فلا معنى لأن تنقد علينا بماذا؟ لأن تنقد بأن الفقيه يتصور الموضوع فيستنبط حكم التغير في هذه الصورة، يتصور ويقدر تمام الموضوع فيصبح الحكم فعليا لا أقل في الذهن والتقدير والفرض. فإذا بينهما بون شاسع. جيد. ومن هنا السيد الشهيد يذهب بناء على عدم تمامية هذا الكلام ويتصدى بنفسه لمحاولة الجواب عن كلام الميزة أعلى الله مقامه، والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي، وهو يقول إن الاعتراض المذكور يقوم على أساس. شو هذا الأساس؟ هذا الأساس اللي نحن بنعرفه من لما بلشنا ندرس حلقات والمأنوسين فيه من كلمات علمائنا. الأساس هو أن المجعول لا يكون، المجعول هم بالمعنى اللغوي يعني ما جعل، يعني الحكم الذي جعل لا يكون فعليا، يعني مجعول بالمعنى المقابل للجعل. على أساس أن المجعول يعني الحكم الذي جعله المولى لا يكون فعليا، يعني لا يصل إلى رتبة الفعلية إلا بماذا؟ بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا. فإنه حينئذ يأتي كلام من إشكال من الميرزا النائيني، حيث قال تريد أن تستصحب المجعول لا يقيم بالحدوث، فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام. لماذا؟ لما ذكروا بالإشكال بالاعتراض الأول الميرزا النائيني، شو كان الاعتراض؟ والمجعول لا يقيم بحدوثه، هيدي عطف على تلك، يعني كلامك بتم المجعول لا يقيم بحدوثه بناء على هذا الأساس. وإذا صرح فيها السيد قال إذ لم يصبح فعليا ليستصحب كما ذكرنا بالاعتراض، ولكن الصحيح أن المجعول ثابت، هذا المبنى اللي نحن مش مأنوسين فيه، أن المجعول ثابت بثبوت الجعل، يكون المجعول موجود بمجرد أن يحصل الجعل، لأنه منوط بالوجود اللي حاضر للموضوع، يكفي الوجود اللي حاضر للموضوع. لأنه منوط بالوجود اللي حاضر الموضوع لا بوجوده الخارجي، فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا. وقد أردف طبعا هم في مجال واحد شوي يتأمل بكلمة المحقق العراقي، ترى يعني يتأمل لمقام فهمه مش في مقام الإشكال، لأنه قد يكون ناظر هو لشيء نفس اللي ذكره السيد الشهيد سابقا، بمعنى الفعلية مش الفعلية التي لو علم بها المكلف لتنجز، إنما الفعلية الكافية في إجراء الاستصحاب، يعني حتى يكون المجعول فعلي يعني ليجري الاستصحاب، وهذا اللي التزم فيه السيد الشهيد سابقا. السيد الشهيد قال في عنا نظرتين، نظرة بالحمل الشائع، نظرة بالحمل الأولي، وبالحمل الأولي شو بيصير؟ يرى تحقق تمام، يرى بأن الموضوع متحقق، بيصير في شك في البقاء فنستصحبه، وإذا استصحبه بترتب عليه الحكم. جيد؟ بترتب على الحكم، لكن إذا استصحبه مش معناته صار فعلي، يمكن يكون بعده إنشاء أصلا الماء لم يتغير عندك. فإذا هناك مش كان قصدنا إثبات الفعلية، الفعلية التي تقع شو دغري من بعد التنجيز، والتي لو علم بها لتنجز، فاحتمال يكون هيك قصد المحقق العراقي. وإذا عم بقول في مجال للتأمل في كلامه مش معناتها ليش، لأنه بعيد جدا من المحقق العراقي أن يكون قصده الجعل والمجعول شو بصيره مرتبة واحدة. إذا الآن في جعل لوجوب صلاة الظهر، يعني صار في مجعول. طب إذا صار في مجعول وعلمت بالمجعول ما يتنجز، يعني هلأ في تنجيز؟ أكيد مش هيك قصده. جيد. على أي حال بصير الفعلية الحقيقية وفي الفعلية الكافية فعلية تقديرية، بصير هيك الفعلية الحقيقية اللي هي مرتبة من مراتب الحكم، اللي هي مرتبة من مراتب الحكم. وين ثمرتها هاي؟ ثمرتها بالبراءة بتبين، لما بتجري البراءة بيكون الحكم فعلي. قلنا سابقا التوتون يجري لأصل البراءة، إذا أجريناه على التوتون نصر شرب الدخان واقعا حرام، لكن البراءة معناتها تعذير. شو يعني تعذير؟ يعني ممكن يكون الحكم فعلي، يعني والله الآن في حكم فعلي متوجه بحقي وأنا عم بعمل حرام، بس غاية الأمر شو؟ معذور.
بس بدي أقول إنه
على كل حال أنا عم بقول بس بستبعد شخصيا أن يكون هيك قصده، بستبعد كتير مش شوي، بستبعد كتير أن يكون هيك قصده. على كل حال تأملوا أنتم بالمطلب، لأنه حتى سيد الشهيد ما قال له فعليا لست متوقف على الخارج. حتى سيد الشهيد شو جاوبه سيد الشهيد؟ قال له التقدير اللي حاضي ما عندي مشكلة، لكن تقدير تمام الموضوع، ببحث عن تقدير جزء الموضوع. ولذا كأنه حتى سيد الشهيد، سيد الشهيد ما هو اللي حكي هذا صادقا، ما هو حكيته صادق اللي حكيناهم بالبحث السابق. ولكن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل. لماذا؟ لأنه منوط بالوجود اللي حاضر الموضوع لا بوجوده الخارجي، فهو هذا المجعول فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا. وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟ هذا مورد استصحاب الشبهة الحكمية اللي تقدم معنا صادقا. نعم السيد الخوئي أبرز المعارضة، لأن الميزة النائيني لم يبرز معارضة، الميزة النائيني كان من يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وكذا العراقي اللي أبرز المعارضة السيد الخوئي. سيد الشهيد يقول: ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط. فإذا هذا بالحمل الشائع، فإذا بالحمل الشائع يصبح المجعول عين الجعل، وهذا مضبوط لأن الجعل والمجعول مثل الإيجاد والوجود، بس غاية الأمر إيجاد تشريع الجعل والمجعول وجود تشريع الشيء. إلا أن المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، إذ لا شك في البقاء. طب ماذا يجري؟ لاحظ عبارته هون بتساعد على ذلك البحث، وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا. فإذا لو نظرنا بهذا بلحاظ الحمل الشائع فلن يجري إلا استصحاب عدم الجعل الزائد. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع، وهذا الذي ينبغي أن يلاحظ. لماذا؟ لأنه نجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية اللي بالمورد شبهة حكمية على نحو الحكم التعليقي. فإذا إذا كان شبهة حكمية على نحو الحكم التعليقي، فقهرا نحن ماذا ننظر إلى الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج. طيب إذا منوط بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل بالكامل ولو تقديرا وافتراضا، لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب. فإذا الفقيه بالبيت لما بده يستصحب بقاء نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه، بده يتصور ماذا؟ تمام الموضوع، ماء تغير بالفعل، حتى بعد ذلك يستطيع أن يجري استصحاب النجاسة، وهذا من استصحاب التنجيزي وليس من استصحاب التعليقي. ولذا السيد الشهيد بعد ما ذكر هالكلمة شو بيقول له للمحقق العراقي؟ ومن ذلك يعرف حال النقد المذكور، بحث مثل استصحاب التعليقي تحقق جزء الموضوع في الخارج أو في الذهن، رحت مقطع ليلى ببحث شو الفقيه تصور تمام الموضوع. ومن ذلك يعرف حال النقد المذكور، فإن المجتهد يفترض بالساعة 8 لما كان عم يستنبط الماء المتغير، يفترض تحقق الموضوع بالكامل، يتصور تمام الموضوع، فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض. هذه الفعلية شو؟ التقديرية. وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع كما هو البحث؟ وبكلمة أخرى، أن كفاية يرحمكم الله ثبوت المجعول، المجعول بالأمثلة اللي كنا عم نحكيها نجاسة الماء، كفاية ثبوت نجاسة الماء بتقدير وجود موضوع النجاسة في تصحيح استصحابه، استصحاب المجعول يعني استصحاب النجاسة، شيء تفترض تمام الموضوع للنجاسة فتحصل النجاسة فتستصحب النجاسة، هذا شيء. و كفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول. بالعبارة اللي قبلها، شو هو المقدر؟ وجود الموضوع. الآن شو هو المقدر؟ الحكم على تقدير وجود الجزء الآخر. فإذا رح أرجع عيد العبارة، كفاية ثبوت المجعول، لكن المجعول منه مقدر، كفاية ثبوت المجعول، لكن بعد ماذا؟ بتقدير وجود موضوعه، يعني تمام الموضوع، هذا شيء. وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول، ثبوت التقدير لنفس المجعول شو يعني؟ يعني ببحثنا، يعني الحرمة على تقدير الغليان، هذا الثبوت التقديري لنفس المجعول، يعني الحرمة على تقدير الغليان في تصحيح استصحابه، استصحاب هذه الحرمة المقدرة على الغليان دون تواجد تمام الموضوع، لأن الموجود فقط العنبية سواء في الخارج أو في الذهن، دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا، شيء آخر. ولاحظ بالمرتين قال كفاية، ليش كفاية؟ لأنه لا يشترط أن ننتظر ليتحقق الموضوع بالخارج. فإذا الحكي كله ما عندي خارج، الحكي كله الفقيه بالبيت، الساعة 8 عم بيستنبط حكم الماء المتغير، الساعة 9 عم بيستنبط حكم مسألة العنب الذي زالت الرطوبة. باثنين الميزة المحقق العراقي نقد عن نقيني، قال له يكفي، يكفي أن يتصور. جواب السيد الشهيد، يكفي أن يتصور بالمورد اللي بيتصور تمام الموضوع، وهذا بيكون بالمسألة الأولى الساعة 8، هناك بيتصور تمام الموضوع الماء والتغير بالفعل. أما الساعة 9 لا، لا يكفي. لماذا؟ لأنه يتصور جزء الموضوع، وبيكون الحكم مع تصور جزء الموضوع الحكم مقدر، يعني معلق، يعني مشروط، يعني لو غلى لحرم. فالحكم ما بيكون فعلي ولو بالفعلية التقديرية، لأن الحكم بيكون مقدر معلق ليس بمنجز. والتحقيق، جواب السيد الشهيد، السيد الشهيد بيجاوب جوابان سهلين، بيجاوب جواب عفوا جواب سهل، لكن مؤدى هذا الجواب من السيد الشهيد التفصيل، يعني التزم بإشكال المحقق النعيني في بعض الموارد، لكن قال لا يجري في بعض الموارد. قال نرجع إلى لسان الأدلة، تارة الحرمة أو النجاسة، حرمة شرب العصير، عصير العنب إذا غلى، أو نجاسة، تارة تعلق على العنبية والغليان بعرض بعض، فيقول العنب المغلي حرام، الحرمة هي المحمول، انصبت على الموضوع المركب، الموضوع المركب من خصوصيتين مع بعض، فالحكم معلق بتعليق واحد على الاثنين معا. هذه الصورة، بهذه الصورة نسلم معك، فلا يكون الحكم المعلق إلا حكم انتزاعي عقلي وليس مجعول من الشارع. لماذا؟ لأنه حكم صب على جزئين، فيحكم العقل بأنه إذا تحقق جزء فيكون الحكم ثابت على تقدير تحقق الجزء الثاني، فهنا الحكم المعلق والحكم التعليقي ليس مجعولا من الشارع، إذ ليس مجعول من الشارع حكم واحد منصب على المركب، فهذا أمر عقلي. ففي مثل هذا المورد كلامك بتم، استصحاب الجعل لا شك في بقائه، استصحاب المجعول لا يقين بحدوثه، لأن المجعول هو حرمة معلقة على الاثنين معا. طب استصحاب الحكم المعلق لو غلى لحرمة، هذا ليس مجعول من الشارع، بل حكم عقلي منتزع مما جعله الشارع، لكن لو جعل الحكم هكذا، العنب إذا غلى حرمة فيمكن استصحاب الحكم التعليقي في الساعة الأولى، تحقق الموضوع وهو العنب، قبل أن أقول في الساعة الأولى، بهالميزة شو صار؟ بهالمثال العنب إذا غلى حرمة، الموضوع هو العنبية، والحكم التعليقي حصل من الشارع، الشارع جعله، هو الذي جعل القضية الشرطية. ما هي القضية الشرطية؟ لو غلى لحرمة، وهذه كلها ربطت وعلقت بما على ماذا؟ على العنبية، والعنبية والله تالله قد تحققت هلأ في الخارج أو في الذهن، فش عندنا مانع. حتى الساعة 9 لما بيكون عم يستنبط مسألة العنب، لو كانت هيك هو بنفس الشيء، العنبية تحققت لا أقل. يعني تمام الموضوع للحكم، ما أي حكم لنفسه معلق، قد تحقق سواء في الخارج أو في الذهن، فش فرق. ففي مثل هذه الصورة تعال نشوف تعبيرات المزنائين. استصحاب الجعل ما عندي شك ببقاء الجعل، استصحاب المجعول نعم يجري. لماذا؟ لأنه لو غلى لحرم شو؟ قد جعله المولى وقد كان فعليا في الساعة الأولى. لماذا؟ لأنه بالساعة الأولى كان عندي عنب والله، وإذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم. يعني الشرطية كانت فعلية، يعني لو غلى وحرم كانت فعلية لأن موضوع تحقق وهو العنبية. ففي الساعة الثانية إن الموضوع بعده، نعم زالت الرطوبة، الرطوبة أشبه بعرض، الموضوع بعده، فنشك في بقاء ذلك الحكم الفعلي الذي كان في الساعة الأولى. وما هو الحكم الفعلي؟ نفس القضية الشرطية، فنشك في بقائها فنستصحبها. ويا دار ما دخلك شو؟ شهر. الحمد لله رب العالمين. إذن السيد الشهيد يفصل ما بين ما لو ربطت الحرمة والنجاسة بكل الخصوصيتين مع بعض، وما لو ربطت بالغليان ثم ربطت هي مع الغليان مع بعض بالعنبية. بالضبط بالضبط هيك بيصير. بمثل هذه الصورة، بالصورة الأولى لا يجري الاستصحاب، إشكال المحقق النعيني في محله، بالصورة الثانية يجري الاستصحاب. وضح لي هلأ شو اللي عمله سيد الشهيد بهالطريقة؟ بحث على مثال لتكون القضية الشرطية مجعولة من الشارع وليست حكم عقلي كما امبارح قرينا من الأجود. بالأجود امبارح ماذا قرأنا؟ لو غلى لحرمة، حكم عقلي منتزع من حكم الشارع على الموضوع المركب. بهالطريقة اللي عملها السيد الشهيد قال لا، مش بكل الموارد، هيدي بتتم بالمورد العنب المغلي حرام، أما بمورد العنب إذا غلى حرام لا، لأنه إذا غلى حرمة هيدي قضية شرطية جعلها المولى على هذا الموضوع، وبما أن الموضوع كان متحقق فهذه القضية الشرطية تكون فعلية، فحينئذ نستصحب نفس القضية الشرطية لأن تصبح القضية الشرطية فعلية فعلية. لكن طبعا مش الفعلية للنجاسة، الفعلية للقضية الشرطية. سابقا إشكال النعيم كانت النجاسة ليست فعلية والقضية الشرطية منا مجعولة، قدرنا نجعل نعمل نفس القضية الشرطية فعلية بهذا البيان. والتحقيق أن إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل تارة تكون إناطة الحكم نجاسة، بالخصوصية الثانية بالغليان في مقام الجعل لما جعل المولى الحكم، تارة تكون في عرض إناطة الحكم الذي هو النجاسة بالخصوصية الأولى. يعني إناطة واحدة، تعليق واحد بأن قيل العنب المغلي حرام، الحرمة ربطت بالعنب وبالغليان بعرض بعضهم البعض، وأخرى تكون إناطة الحكم بالخصوصية الثانية عن الغليان على نحو مترتب وطولي. شو قصدك؟ بمعنى أن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية، شو يعني؟ لو غلى لحرمة بعدين كل هذه شو؟ وبما هو مقيد بها، يعني لو غلى لحرمة يناط بشو؟ بالخصوصية الأولى بأن قيل العنب إذا غلى حرمة، فإن العنب هنا يكون موضوعا لي الحرمة المنوطة بالغليان، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك، بما هو عنب مغلي موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية. لماذا؟ لما ذكرت أنت أيها الميرزا النائني أمر منتزع عن الجعل وليس هي الحكم المجعول، أمر عقلي. وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، والعنب شو؟ تمام الموضوع لها، سواء في الخارج أم في ذهن المولى ما عندنا مشكلة، هون يكفي الوجود التقديري للعنب لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتبة على عنوان العنب. فبيكون باصطلاحات الميرزا النائيني شو؟ استصحاب المجعول. نفس القضية الشرطية مجعولة، فالعنان موضوع للقضية الشرطية، حدوثان بالساعة الأولى يقينان، ويشك في استمرار ذلك لأنه بالساعة الثانية العنبية بعدها موجودة، لكن شاكك بعض القضية الشرطية لو غلى لحرمة بعد أن زالت الرطوبة فتستضحى. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.